يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الضعة بين المسلمين، أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجال العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أراد من عباده أن يسعدوا في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم السعادة الأول. في هذه الحلقة من برنامجكم الإسلام الغائب نتحدث عن مفهوم السعادة، لكن كيف ينظر المشاهدون إلى هذه السعادة؟ تعالوا نتابع هذا التقرير.
هو الشخص يلي رضيان عن نفسه وعن أعماله خلال اليوم تبعه، رجع على بيته، وهو الشخص كمان اللي بيسعد غيره، هو شخص كمان ما بيظلم غيره، هو شخص مؤدي فروضه وواجباته إن كان رب العالمين وإن كان اللي عليه من العباد، فهذا شخص سعيد.
السعيد المقتنع بأمر الله وراضي عن نفسه وراضي عن شيء حواليه ورب العالمين قاسم له إياه.
السعيد هو اللي عم حاول حقق أهدافه، وكل ما حقق هدف من أهدافه بتزيد سعادته، بس ما حد بيوصل للسعادة القصوى.
السعيد من أطاع الله.
السعيد هو الراضي عن الله عز وجل.
أنا برأيي أن السعادة في إسعاد الآخرين.
السعيد هو اللي عنده قناعة، لأن إذا أنت ما عندكش قناعة عمرك ما هتكون سعيد.
السعيد بيقولوا أنه اللي هو بيكون أكثر شخص غني، وأكثر شخص غني مين هو؟ القنوع. القنوع هو أكثر شخص غني وهو أكثر شخص سعيد بالنهاية.
السعيد هو من يتحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى.
السعيد برأيي والسعادة برأيي أول شيء طبعاً الصحة والعافية، ثاني شيء إنه يكون الإنسان، أنا باعتقادي إنه السعادة إنه الثقة بالله هي سر سعادة كل إنسان.
أنا برأيي إنه السعيد من حي ومات على قولة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله.
السعيد اللي عم يحقق أهداف كانت الدنيوية أو الدينية.
السعيد اللي بدور على طريق الله عز وجل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بكم مرة أخرى. نستضيف في هذه الحلقة للحديث عن صناعة السعادة الدكتور محمد شريف الصواف، الأستاذ في البحث العلمي والمحاضر في عدد من الجامعات العلمية. السلام عليكم فضيلة
الدكتور. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
فضيلة الدكتور، بداية، هل أنت سعيد؟
هذا سؤال مفاجئ. أولا نحن نعود لنعلق على ما قدمه الإخوة الذين تم الاستطلاع، تم أخذ آراء
بعضهم، يعني سمعت وعي الطائع الراضي القانع بالسعادة القنوع الذي يسعد الآخرين، لكن يعني حتى تكون يعني شيء عملي، يعني نتحدث مع كيف تصنع المال يجب أن يكون متحدث مليونيرا. الآن أنت هل أنت سعيد؟ حتى نتعلم منك صناعة هذه السعادة.
هلا لا نستطيع أن نقول أنا سعيد أو غير سعيد حتى نبدأ ونتحدث عن السعادة ما هي، لأنني إذا قلت أنا سعيد سيقول لي بعض الناس ولكن كيف تكون سعيد وأنت لا تمتلك المال؟ إذا قلت هل أنت سعيد؟ نعم أنا سعيد، ولكن كيف ستكون سعيد وأنت لم تسافر خارج البلد الذي تعيش فيه؟ هل أنت سعيد؟ نعم أنا سعيد، ولكن كيف ستكون سعيد وأنت لم تتزوج بعد مثلا؟
نعم.
كيف سيكون هذا؟ إذن
تعريفك للسعادة
بداية السعادة. الآن الإخوة الذين تكلموا عن فهمهم للسعادة كانوا موفقين جدا، ولكن الجميع قدموا جزءا من السعادة. نعم. قدموا جزء من السعادة. السعادة أولاً الحقيقة، هل السعادة إحساس؟ يعني هل شيء هو كالشاي كالقهوة نشعر به؟ أم أن هذا يسمى لذة؟ يعني أنا عندما أشرب فنجان القهوة هل أنا سعيد بفنجان القهوة؟ مع أن فنجان القهوة جيد، منهم من يشربه وهو سعيد به، منهم من يشربه وهو غير سعيد به. اللذة موجودة،
نعم،
يستلذ، هذا يستلذ وهذا يستلذ، ولكن هذا يستلذ به ولا وليس سعيد، وهذا يستلذ به وليس سعيد. السعادة حالة عامة، حالة متوازنة، حالة يدخل فيها الحالة النفسية والحالة الفكرية، ربما تؤثر عليها اللذة، ربما لا تؤثر عليها اللذة. يعني الناس ربما يكونوا سعداء مع أنهم لا يشعرون بلذة، ومنهم من يشعر بلذة وهو في نشوة اللذة ولكنه غير سعيد.
جميل. يعني لكن حتى نقف على خطوات، يعني الآن أنت وأنت متخصص في الشريعة الإسلامية، الخطاب الديني قلما نسمعه يتحدث عن السعادة بمفهومها العام. لو أردنا أن يعني نبدأ خطوة خطوة، كيف نعرف السعادة؟ ما هي في وجهة النظر الشرعية؟ كيف تنظر إليها؟ حبذا لو نبدأ خطوة بخطوة بتعريف السعادة.
صحيح. لكن أعود مرة أخرى لأفرق تفريق هام وهو سبب الخلط. هل اللذة هي السعادة؟ هنا مشكلة كبيرة جدا. هناك كثير من الناس ينتحرون مع أنهم يعيشون مسيرة مليئة باللذائذ، يستبيحون اللذائذ المحرمة والمشروعة وغيرها ثم ينتحرون.
جميل.
لماذا؟ لأن السعادة ليست اللذة، اللذة هي نشوة مؤقتة، تأكل طعام تستلذ به، انتهى الكلام، ثم تعيش حالة كآبة، تعيش حالة ربما تنتحر بعد ذلك. بين يديك أموال تستلذ بإنفاقها، تعيش كل ما يمكن أن تعيشه كما يقال بالطول والعرض من أجل أن تجني اللذة، ولكنك بعد ذلك لا تشعر أنك سعيد. إذن اللذة ليست السعادة، وإنما السعادة هي حالة من الاستقرار أولا، هي حالة من فهم الوظيفة، من فهم الدور، من الانسجام. أنا أعيش حالي من الانسجام مع ما أعتقده، مع ما أمارسه، أشعر بدوري، أشعر بوظيفتي، أفهم أنا ما هو موقعي من هذه المسيرة التي أعيشها، من هذا الجو الذي أعيشه. لماذا يصنع الإسلام السعادة؟ أولا كما تفضلت، الخطاب الإسلامي للأسف في كثير من الأحيان تغيب عنه كلمة سعادة. نحن نقول للناس اتقوا الله، نحن نقول للناس صلوا، نحن نقول للناس ينبغي ويجب عليكم أن تفعلوا كذا، نقول للناس الحلال كذا الحرام كذا، ولكن لا تصل رسالة للناس أن الالتزام بهذه الأحكام، فهم هذه الأحكام، التعامل مع هذه الأحكام هو سبيل سعادة، وليس كما يظهر وللأسف في كثير من الأحيان أنه سبب شقاء وسبب عنت وسبب مشكلة ستحصل لي.
لا يا سيدي، يعني دعني يعني أكون بدل السادة المشاهدين، ما تقوله هو ما نعتقده. الدنيا في الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
طيب،
ولقد خلقنا الإنسان في كبد.
هذا الحديث.
يعني كيف الآن ونحن نتعلم من خلال الخطاب الديني الذي نسمعه أن الإنسان خلق في هذه الدنيا للمكابدة ولانتظار الآخرة، وأنت تتحدث عن السعادة وكأنها يعني واقع ملموس في الحياة الدنيا.
جميل جدا هذا الكلام. أولا الإنسان خلق في كبد، هذا صحيح. ما معنى خلق في كبد؟ يعني افهم أيها الإنسان أنك لن تعيش هذه الدنيا جنة، لا يمكن أن تكون الدنيا جنة، لا عناء فيها، لا مشكلات فيها، وإنما ستنتقل من ابتلاء، من امتحان إلى امتحان. هل يعني وجود الامتحان أنك لست سعيدا؟ سأذكر لك مثال. الآن الذي يجري في مسابقة جري وقفز على الحواجز، هذا ألا يتعرض لابتلاء وراء ابتلاء امتحان؟ ولكن لو سألناه ألست سعيد؟ سيقول نعم أنا سعيد جدا، أنا مسرور.
جميل.
لكن كيف سعيد؟ كل شوي حتنط وحتسلط وحتوقع، حينكسر راسك، حتنكسر إيدك، كيف سعيد؟ أنا سعيد جدا، مع أنه يعيش هذه الحالة من قفز الحواجز، ولكنه يعلم أنه في ميدان وفي مضمار سباق، وأنه سيصل إلى نتيجة إيجابية، وربما ينال الكأس، وربما يكون بطل من الأبطال، وربما يأخذ جائزة مالية. الإنسان في كبد، هذا لا شك فيه، وهذا من أسباب السعادة. من أسباب السعادة أن الله تعالى من البداية يخبرك انتبه، لن تعيش هذه الحياة التي تتخيلها. الآن لماذا ينتحر من ينتحر؟ من أسباب الانتحار أنهم يتخيلون أنا أملك المال، ورثت مالا كثيرا عن أبي، تزوجت امرأة جميلة، أعيش في بلدة غنية، إذن أنا يجب أن أكون بلا مشكلات. يتعرض لأول مشكلة، ربما يمرض، ربما تمرض زوجته، ربما يخسر، ربما فينتحر، لأنه ظن أنه عندما يمتلك هذه الأسباب سيمتلك كل أسباب المتعة دون أن يختبر فيها. كل ما بين يديك يقول لك الله عز وجل هذه وسيلة اختبار. الدنيا ليست جنة، ولكنها أيضا ليست جحيم، ليست جهنم. لا تعيش انت حالة عذاب، انظر دائما إلى ما فيها من عطاء. ربما مثال بسيط جدا، ربما يأتي من يقول والله يا أخي ضليت ساعة واقف في الشمس. طيب انظر كيف ينظر دائما إلى البلاء، لكن ألست واقفا؟ هذه نعمة عظيمة جدا. ألست ترى؟ ألست تسمع؟ ألست تتعامل مع الحدث؟ ليس المال في جيبك واقف في الشمس واقف في الشمس، لكن انظر إلى ما بين يديك. كان أحد الذين أعرفهم وكان فنان في صنع السعادة من حوله، كان إذا انقطعت الكهرباء الناس كلهم يشعرون بالضجر، يشعرون بمشكلة، يشعرون ويعيشون يعني حالة من الكذا، فيقول يشعل الشمعة ثم يقول انظروا إلى هذا الجو ما أجمله، ألا تشعر بجمال أفضل وجمال مختلف تماما لهذا الحائط مع لون الشمعة يختلف عن لون الكهرباء؟ الآن تعالوا نضع العشاء على الشموع، ألا تشعر بأن العشاء على الشموع فيه متعة وفيه نكهة تختلف عن العشاء مع الأنوار التي تشعل؟ الآن انظروا، هذه فرصة مهلة أعطانا الله عز وجل إياها لنخرج من ضوضاء وصخب التلفاز ونعيش هذه الحالة من الهدوء. تعالوا نفكر، تعالوا نتسامر، تعالوا نفعل كذا. إذن هو يعيش الحالة التي هو فيها. الإسلام قال للإنسان أنت الآن كما قال الحديث الدنيا سجن المؤمن. سأذكر لك قصة جميلة جدا للإمام ابن حجر العسقلاني. الإمام ابن حجر العسقلاني كان من العلماء الذين آتاهم الله تعالى سعة في العلم، وآتاهم أيضا أبهة وسعة في الدنيا. فكان يسير في مركب فخم جدا، معه المرافقون ومعه أبهة هذا المركب، فلقيه من هو مخالف له في دينه وكافر، وهذا الكافر على أرذل حال من أحوال الدنيا، فقر شديد، حال شديد من الابتلاء بالمرض والفقر. هذا الكافر أوقف ابن حجر وقال أتسمح لي أن أقول لك شيء؟ قال نعم. قال نبيك لم يقل الحق. قال وكيف؟ قال النبيك قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، انظر إلى ما أنت فيه من نعيم وانظر إلى ما أنا فيه من شقاء.
سؤال
كيف نكون كذا؟
سؤال في محله.
فقال له أنت على ما أنت عليه من شقاء في نعيم أمام ما ينتظرك من عذاب مقيم،
الله،
لأنك لا تؤمن بالله ولأنك لا تؤدي حق الله وحق العباد. وأنا على ما فيه من نعيم في شقاء، لأنني أتطلع أتشوف إلى نعيم مقيم في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فأنا في سجن. الآن إذا كنت تعيش في قصر جميل فيه كل شيء ولكن الباب مقفل، ويقولون لك عندما يفتح هذا الباب ستنتقل إلى نعيم مقيم،
الله،
أليس هذا القصر سجن؟
طبعا.
سجن
طبعا.
ولكنه قصر. الله سبحانه وتعالى أخبر هذا الإنسان فقال لهذا الإنسان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه السعادة، الحياة الطيبة، لا تعني أنها ليس فيها ابتلاء، ولكن فيها بداية قبل الابتلاء فيها أدوات الخروج من هذا الابتلاء، أدوات الخروج من هذا الامتحان. ومن أهم أدوات الخروج من الابتلاء والامتحان أن هذا الإنسان الذي قرأ منهج الله عز وجل في القرآن الكريم، استمع إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه سيمتحن، علم أنه سيبتلى، علم أنه سيختبر، وعرف أنه خليفة. من يعرف أنه خليفة؟ من يعرف أن له دور في البناء، أن له دور في العمل، وأن كل عمل وكل ابتلاء سيثمر ما يثمر بعد ذلك سيكون سعيدا. ولا أعجب فيما أرى ولا أدهش من حالة تروى عن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر رضي الله تعالى عنه وعن آبائه، لما توفي له ولد فرؤي يبتسم، فقيل له مات ولدك وتبتسم؟ فقال نحن أهل بيت إذا أراد الله شيئا رضيناه.
الله،
لأن نعلم أن الله تعالى لا يريد إلا الخير بنا، ونعلم أن عاقبة أمرنا خير، ونعلم أن هذا الولد فرط يسبقنا ليشفع لنا، وأننا إنما افتقدنا هذا الولد افتقاد مدة وجودنا في هذه الحياة. كم بقي لنا في الحياة؟ 15 سنة 20 سنة، واللقاء بعد ذلك على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحتسب هذا الولد ويكون خيرا لنا. ولكن بالنهاية الإسلام صنع السعادة وقال للناس السعادة تصنع من خلال شيئين، الشيء الأول الإيمان. وقد يقول قائل طيب الإيمان، لأن الله تعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب هذا الإيمان هل كيف يعني كريم الإيمان سيصنع السعادة؟ لا لا، تعال ننظر إلى أركان الإيمان ركنا ركنا. هل هناك فارق بين من يؤمن بأن للكون إلها خالقا مدبرا لا يجري شيء إلا بعلمه، لا يجري شيء إلا بقدره، ما من شيء، ما من حبة، ما من ورقة، كل شيء بترتيب وعلم الله عز وجل، ثم هو يعلم أن الله الذي يعلم كل شيء هو الحكيم وهو الكريم وهو العظيم وهو الذي يدبر الأمر. فإذا أنت الآن ما مشكلتك؟ مشكلتي أنني أخشى الفخر. لا تنسى هذا الإيمان بالله أنك تعبد الكريم. مشكلتي أني أخشى تهديد. لا تنسى أنك تعبد الله القدير. ولذلك سيأتينا حال كحال أبي بكر الصديق مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغار، خوف وخشية، لها أسباب واقعية موجودة. الناس الذين تتبعوا الأثر وقفوا على باب الغار.
إذن فضيلة الدكتور هناك يعني ستة خطوات نتجه بها نحو صناعة السعادة، سنتوقف مع فاصل قصير ونواصل أعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في السعادة وصناعة السعادة مع الدكتور محمد شريف الصواف. فضيلة الدكتور تتحدث عن أن أركان الإيمان يمكن أن تصنع السعادة، لكن دعني أقف هنيها. يعني بعض الناس يقول لك هذا كلام يعني فيه تفاؤل، هذا كلام فيه نوع من التخدير. نحن نعلم أن الفقر هو صانع البؤس بامتياز، وأن المال هو أحد صناع السعادة بامتياز. كيف نربط بين ما يشعر به الإنسان من لذة في امتلاك المال وصناعة للسعادة، وبين ما تتفضل به عن أركان الإيمان؟
هل تسمح لي أن أقول لك أن هذا الكلام غير صحيح؟
تفضل.
لأن أكثر الذين ينتحرون هم الأغنياء.
صحيح،
أكثر حالات الانتحار عند الأغنياء الذين يملكون المال. وليس الفقراء هم الذين ينتحرون، طبعا منهم من ينتحر، وانتحار طبعا فكرة مرفوضة، الأغنياء والفقراء. ولكن ليس بالضرورة أن الذي ينتحر فقير أو الذي ينتحر غني. المال ربما يكون سبب سعادة وربما لا يكون. من الناس من لا يمتلك المال وهو يضحك ليل نهار، وهو يدخل الفرح، وهو يؤتى به ليدخل الفرح إلى الأغنياء، إلى من يمتلكون المال. المصحات النفسية، الأمراض النفسية، هل الأغنياء هم الذين يرتادونها أم الفقراء؟ الأغنياء، لأن الغني إذا لم يعرف كيف يتعامل المال، إذا مع المال، إذا لم يفهم دوره في التعامل مع المال، لا يستطيع أن يصنع السعادة من المال. جميل. إضافة إلى فكرة، الإسلام ليس نظريا، لأنه لو قال فقط الإيمان يصنع السعادة لقلنا نعم هذا نظري. أما الإسلام قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن السعادة تصنع بالإيمان وأركان الإيمان، ولكل ركن من أركان الإيمان دور في صناعة السعادة.
سنبدأ بها
ثم فضل. العمل
نعم.
فقلنا عن الإيمان بالله، وهذا كلام طويل نختصره هنا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، كل واحدة، وسأقف لحظة عند كل واحدة. الآن أنا عندما أفهم أن هذه الحياة هي مسيرة طويلة عاشها من كان قبلي، ومن أولئك الذين عاشوها قبلي هم الأنبياء، والأنبياء كل نبي منهم مدرسة. أنا عندما أؤمن بالأنبياء أتعرف إلى كل مدرسة من هذه المدارس، وأفهم هذه التجربة الإنسانية وكيف أعقبت بما فيها من ربما مصائب بما فيها من مشكلات، كيف أعقبت سعادة وكيف أعقبت نجاحا وكيف أثمرت حالة إنسانية وتجربة إنسانية راقية علي أن أستفيد منها. إيمان وسعادة من لا يؤمن بالأنبياء، لا يعرف مدارس الأنبياء، لا يمكن أن تكتمل. أما إيمان وسعادة من يفهم مدارس الأنبياء شيء طبيعي. الذي يؤمن بالدار الآخرة يعرف أنني إن ظلمت قليلا في الدنيا، إن فاتني شيء من الحظوظ في الدنيا، فالعاقبة في الدار الآخرة. من يفهم هذا يعيش حالة سعادة، لأنه يقول ما الحياة الدنيا؟ أحد العلماء يقول كلمة جميلة، يقول نحن نعرف الخط المستقيم فنقول هو عدد غير منتهي من النقاط.
نعم.
طيب الحياة الدنيا التي نعيشها لو كانت 1000 سنة هي نقطة، أما الدار الآخرة والبقاء والخلود فهو عدد لا منتهي من النقاط. إذن أصابني شيء، نعم. ولذلك الآن الذين آمنوا، الذين جاهدوا، الذين صبروا، الذين تعرضوا لما تعرضوا من الفتن، أصحاب الأخدود، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما الذي جعلهم في النهاية سعداء؟ أنهم فهموا أن هذا الشقاء، هذا العذاب مؤقت، وأن السعادة عاقبة دائمة باقية.
جميل.
أما العمل فهذا
لكن الأمر. يعني حتى نستكمل، الإيمان بالله وبالأنبياء، الإيمان بالكتب السماوية، الكتب السماوية، باليوم الآخر،
كل كتاب من الكتب السماوية هذا دستور فيه منهج، استطاع هذا المنهج أن يصنع السعادة في زمنه.
نعم.
استطاع. الآن نحن عندما يكون لدينا تغيير مناهج في المدارس، نقول هناك 5 مدارس نموذجية سيجرى عليها اختبار هذه المناهج الجديدة لنرى ثمرت هذا المنهج.
صحيح.
فإذا أثمر خيرا في هذه المدارس النموذجية عممنا، فما بالك بالقرآن الكريم الذي أثمر خيرا وبشكل غير متوقع وبشكل لا يمكن أن يتخيله متخيل، عندما أخرج هذه الأمة الجاهلية، هذه الأمة الأمية، هذه الأمة التي لا أعرف كيف كانت تسمى أمة أصلا، ما فيها شيء من مقومات الأمة إلا الانتماء النسبي العرقي، لتصبح هذه الأمة قائدة رائدة، تصنع العلم، تصنع السعادة، تصنع المال، تصنع الحضارة، تصنع كل شيء.
والله هذا ملمح يعني يجب التوقف عنه أعزائي المشاهدين. يعني الآن عندما نقول عن فكرة مجربة، الآن نسمع الحديث كثيرا عن السعادة، عن الحب، عن الثراء، الآن هناك فكرة مجربة كما يقول فضيلة الدكتور، القرآن أتى إلى أمي من البؤس والشقاء والتشتت وأكل مال الناس بالباطل ووأد البنات، الآن صنع سعادة وهذا واقع ملموس. فعندما يقول الدكتور الآن يمكن أن نستفيد من القرآن مرة ثانية،
والكتب الكتب السماوية كلها،
الكتب السماوية الآن قامت بهذا الفعل، فهذا شيء ملموس، شيء مجرب.
هناك عناصر في هذه المعادلة، كان هناك القرآن الكتاب، والله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب، والنبي المعلم الذي علم الكتاب، والناس الذين تلقوا الكتاب، ماذا أثمر ذلك؟ أمة حضارة، أمة علم. الله ما يزال هو الله سبحانه
الله
وتعالى
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وهديه وشمائله وأخلاقه بين أيدينا، القرآن موجود. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو تعامل هذا الإنسان وتفاعل هذا الإنسان مع عناصر الإيمان هذه.
جميل.
فإذا عاد هذا الإنسان لهذا التفاعل عاد مرة أخرى سعيدا، وعاد مرة أخرى قادرا على أن يصنع السعادة. هل عرفت حضارتنا الإنسان الذي اكتئب، الإنسان الذي عاش حاله من الرفض، الإنسان الذي عج بما عج مجتمعنا بهذه الأمراض النفسية؟ ليس الآن في زمن الصحابة، ما شرع.
لا طبعا.
أما الآن كل أسباب السعادة موجودة، ديزني لاند موجودة. صحيح. والهابي لاند موجودة، وهذه المظاهر التي لا تصنع سعادة وإنما يستمتع بها السعيد. إذا واحد سعيد راح على هذه الأماكن يستمتع. أما خذ إنسان معه اكتئاب، معه أمراض نفسية، وخذه إلى كل هذه المتع، هل يعيش حالة سعادة؟ لا يمكن. والعالم الغربي الآن هو أكثر العالم، أنا لا أريد أن أسقط مشاكلنا على العالم الغربي، ولا أريد أن أقول لا، ولكن أتكلم بشكل عام، الحضارة الفارغة، الحضارة غير المتوازنة، الحضارة التي تركز على اللذة، تركز على المتعة، التي توهم الناس، التي تبعد الناس عن الإيمان بالدار الآخرة. تخيل أخي الكريم أن يعيش إنسان وهو لا يؤمن باليوم الآخر، أن يعيش إنسان وهو لا يؤمن بالحياة بعد الموت، كيف سيعيش هذا الإنسان؟
طب كيف يمكن أن يكون الإيمان باليوم الآخر يعني مصدر سعادة؟
الإيمان باليوم الآخر أولا يقول لي كل مشكلة موجودة أنت لك عليها ثواب ولك عليها أجر في الدار الآخرة، ثم جميل. كل عمل خير تقوم به في هذه الحياة الدنيا لك عليه أجر في الدار الآخرة. أنا عندما من منطلق أنني سأقوم بالعمل الخير بالعمل الإيجابي أنا الذي سأكون سعيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وليس أعطي العفو، لأنك عندما تعفو أنت الذي ستكون سعيد. لأن إنسان ظلم جاءه الإيمان وقال له هل تعرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ثواب العفو؟ شو ثواب العفو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بخصمين، خصمان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يختصمون في غمرة هذه الخصومة، والمظلوم يشتكي ويقول يا رب فعل يا رب كذا، فيقول له رب العزة انظر إلى الأعلى. قال فينظر فيرى عطاء ونعيما وقصرا وبهاء من كثرة هذا الجمال، يندهش وينسى مشكلته، ينسى، فيقول يا رب لمن هذا؟ فيقول هذا لك إن عفوت عن أخيك.
الله أكبر.
إذا فهم هذا هو يعفو. الآن عندما يعفو هذا شعور العفو، أنا أطلب من الناس جميعا أن يجربوه. أنت مظلوم وتقول عفوت، أي يعني شعور من السعادة؟
خذ العفو،
خذ العفو، أنك يعني تأخذ آثار العفو، أنت الذي تأخذ. نعم. أنت تعفو عنهم، عندما تعفو عنهم الذي لا يعفو يعيش حاله من الشحناء، يعيش حاله من الطاقة السلبية المزعجة، يعيش حاله من المراقبة، من الشعور، من الاهتمام، فعل كذا، الله بكرة بيساوي فيه هيك، الله حيساعمه، شو بدك بالقصة هاي؟ خرج من هذه القضية كلها،
خذ العفو،
خذ العفو، واعلم أنك إذا عفوت ستزداد عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يعطينا هذا النوع من السعادة. هذا عن الإيمان.
نعم.
أما العمل وهذه قضية هامة، أنا حاولت أن أنظر والكلام طويل جدا، لماذا يكون الإنسان غير سعيد؟ فوجدت أسباب ذكرها العلماء وعلماء النفس. من أهم أسباب عدم السعادة ضياع الهدف، إنسان ليس له هدف ولذلك وليس سعيد. من أهم أسباب عدم السعادة الملل والفراغ. من أهم أسباب عدم السعادة الجهل، الإنسان الجاهل في أمور كثيرة لو تعلمها الإنسان لو قرأها. ولذلك نحن نقول للناس الذين يشكون من عدم السعادة نقول له اقرأ. قال لا إذا أريت أنا حصير سعيد يعني؟ الله يا أخي تصبح سعيدا إذا تعلمت كيف تقرأ وكيف تستفيد وكيف تغير سلوكك بالقراءة. هناك كتب خاصة تقول لك هناك أمور بسيطة تعلمها، مثلا قضية في كتب تعلمك أنك تستمتع بما لديك. من الناس من يشرب الشاي ولكنه يشرب الشاي يشرب وهو يعني لا في حال غير واعية، ولا وفي من يشرب الشاي وهو يقول سبحان الله والله شيء جميل، ما أجمل لونه، ما سبحان الله ما أطيب ريحه الحالي. فهو يستفيد حتى من هذه الحالة البسيطة في إعطاء نفسه طاقة إيجابية.
يعني هذا ملمح أنت تركز عليه منذ البداية، أن يعي الإنسان بالنعم المحيطة حوله،
يشعر
يعني بكل نعمة ولا ينظر بنظرة سلبية إلى ما يفتقد، أن يتمتع بما يجد.
فإذن القراءة التعلم تعطيك آفاق كبيرة جدا لكيف تدخل السعادة على نفسك وكيف تدخل السعادة على الآخرين. من الأمور الهامة جدا في عدم وجود السعادة أن يشعر الإنسان بفجوة كبيرة بين الطموح الذي يريده وبين الإنجاز. أنا أطمح إلى كذا ولكن ما أنجزت إلا كذا. عندما تتعلم كيف تستفيد من هذا الإنجاز، من الناس من يطمح أن يكون عنده 4 أولاد ذكور، ما إجا غير 3 بنات. الآن هو عندما يتعلم كيف يستمتع بما رزقه الله تعالى من نعمة البنات، عندما يشعر بقيمة هذه النعمة يكون أسعد الناس.
يعني هناك حالة عدم رضا دائما تسمع
عدم الدكتور. عدم غير عدم الرضا هي عدم وعي، عدم معرفة أصلا. نعم. بما لديه، عدم معرفة بما لديه أصلا. فإذا هو كان لا يعي ما لديه كيف سيرضى بما لديه؟ الآن يأتي العمل ليلغي كل هذه الحالات. العمل يخرج الإنسان من تمحوره حول ذاته غير السعيد.
ماذا تقصد بالعمل يعني؟
أي عمل، أي عمل
يبادر لأي عمل.
نعم. هو طبيب، هو محامي، هو مهندس، هو حمال، هو عامل تنظيفات. العمل يخرج الإنسان من تمحوره حول ذاته، والإنسان يبدأ شعوره بعدم السعادة عندما يشعر بأنه هو محور الكون وأن كل شيء يتمحور حوله. الآن عندما أبدأ وأشعر أنني أعمل أقدم شيء، إذن أنا أخرج من ذاتي، أنا في ذاتي لا أريد أن أنظف هذا المكان ولكن عملي أن أنظف هذا المكان. لما أخرج بهذه القيمة وأخرج هذه القيمة مني الآن أخرج من تمحوري حول ذاتي فأساعد نفسي على تخفيف أسباب عدم السعادة. أيضا العمل يعطي الإنسان قيمته. الإنسان متى يكون سعيد؟ عندما يكون له قيمة. ولذلك لما يقول الإسلام اعمل، ويقول أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يقول لك اعمل، فالعمل هذا يعطيك قيمة. أي عمل تقوم به يعطيك قيمة، وهذه القيمة تنعكس عليك إيجابيا وتشعرك بالسعادة. أيضا العمل يعطيك للزمن قيمة. من أسباب عدم السعادة الملل، الفراغ. الآن عندما تعمل يصبح الزمن معبأ بالإنجاز، الزمن معبأ بالعمل، وهذا يخفف من عبء الزمن. الذين يكتئبون، الذين يمرضون الأمراض النفسية، أعود وأقول وأكرر، الذين ينتحرون هم الذين يعيشون وطئة الزمن. تشعر دائما، يعني كما نشاهد في الأفلام، كما عقرب السواني، وشعور هذا المريض النفسي المكتئب بعقرب السواني. لماذا؟ لأنه لم يملأ الزمن بعمل. أما الذي يعمل ويلاحق الزمن هذا لا يشعر.
طيب ماذا نقول للذين يعيشون بطالة قصرية؟
لا توجد بطالة قصرية.
لا يعني بعض الناس يبحث عن عمل لا يجد.
لا توجد بطالة قصرية.
لم يأتي كتابة التوظيف، لم تتح له فرصة. الآن بطالة في العالم العربي منتشرة.
سؤالك هام جدا، لكن لا توجد بطالة قصرية. نعم توجد بطالة، بمعنى أني لم أحصل على العمل الذي أريده. أنا تقدمت وأريد أن أعمل كذا، ما حصلت. جميل. فلما بطالة قصرية ابحث عن عمل آخر. من مشاكل الإنسان الكثيرة أنه يتوجه نحو رؤية واحدة، توجه إلى مكان واحد. أنا لا أكون ناجحا إلا إذا كنت طبيبا، لا أكون ناجح إلا إذا كنت عامل في هذه الشركة، لا أكون. الآن نحن نرى أن هناك من الأطباء من تخرج ثم كان ناجحا في مجال آخر غير مجال الطب.
دعني أعتبر هذه يعني إحدى أكبر الهدايا في هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني يشعرون أن البطالة جزءا من شقائهم وجزءا من تعاستهم. لا يسعني في ختام
لكن
هذه
أنا
الحلقة،
أنا أريد أن أركز على قضية بسرعة.
تفضل.
الذين تكلموا عن السعادة دون أن ينظروا إلى المنهج المتكامل كأسماء كثيرة انتحروا. هم كتبوا عن السعادة وانتحروا بعد ذلك.
سبحان
لأنهم
الله.
قدموا السعادة متعة، قدموا السعادة نظرية. أما الإسلام قدم السعادة إيمان، قدم السعادة عمل مع قيد هام، عمل صالح إذن يصلحك ويصلح مجتمعك ويصلح للعرض بين يدي الله عز
إذن
وجل.
إذن يعني كي نوجز هذه الحلقة لابد من الإيمان في أركانه الستة، هو دافع قوي للسعادة، لابد من اقترانه بالعمل، لابد من فكرة رائعة بينها الدكتور، أن يجب عليك أن تستفيد وأن تفيد مما لديك. في الختام لابد لك من أن تعمل، اعمل أي عمل، لا تنتظر الفرص كي تأتيك، بادر أنت بالعمل، ستشعر بقيمتك ودورك. نأمل من الله أن نكون قد صنعنا السعادة، قد صنعنا الابتسامة على وجوهكم، لعل الله أن يجمعنا مع أسعد السعداء النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء آخر مع برنامجكم الإسلام الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فقد جل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك